الوجه الثاني، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى ركعتين كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب رضي الله عنهما، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك، كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم، قالوا ومن قال إنه عليه السلام كان يقول بمنى لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر فقد غلط، إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو نازل بالأبطح كما تقدم والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوال كما قال جابر فيما تقدم، ماشيا كما قال ابن عمر فيما سلف. الهامش سبق هذا في مبيته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ومناسك منى في هذا الفصل، انتهى الهامش. كما قال ابن عمر فيما سلف كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. وروى أبو داود عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها، انفرد به أبو داود. وروى البخاري من غير وجه عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصات ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلة ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلة ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال وبرة ابن عبد الرحمن قام ابن عمر عن العقبة بقدر قراءة سورة البقرة. وقال أبو مجلز حزرت قيامه بقدر قراءة سورة يوسف، ذكرهما البيهقي. نفره صلى الله عليه وسلم من منى. اليوم السادس من ذي الحجة قال بعضهم يقال له يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن بالجلال أو بالجلال وغيرها. واليوم السابع يقال له يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. واليوم الثامن يقال له يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. واليوم التاسع يقال له يوم عرفة لوقوفهم فيه بها. واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. واليوم الذي يليه يقال له يوم القر لأنهم يقرون فيه في منازلهم، ويقال له يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي وهو أول أيام التشريق. وثاني أيام التشريق يقال له يوم النفر الأول لجواز النفر فيه، وقيل هو اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له يوم النفر الآخر. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الآية سورة البقرة من الآية الثالثة بعد المئتين. فلما كان يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق وكان يوم الثلاثاء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فنفر بهم من منى فنزل المحصب وهو واد بين مكة ومنى فصلى به العصر كما روى البخاري عن عبد العزيز بن رافيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والعشاء ورقد رقدة في المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، يعني طواف الوداع. وقد روى مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس وحديث ابن عمر حسن غريب. وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب الحديث. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب حيث قاسمت قريشا على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، يعني حيث يسلم إليهم، يعني حتى يسلم إليهم رسول الله. ثم قال عند ذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الزهري والخيف الوادي، أخرجاه في الصحيحين. وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في المحصب مراغمة لما كان تمالأ عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا بيان ذلك في موضعه. الهامش تقدم هذا في حصار الشعب والصحيفة الظالمة في الفصل الثاني من هذا القسم، انتهى الهامش. وكذلك نزله عام الفتح، فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبا فيها، وهو أحد قولي العلماء. وقد روى البخاري عن عائشة قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني الأبطح، وأخرجه مسلم. ورواه أبو داود عن عائشة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. وروى البخاري عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم. وروى أبو داود عن سليمان ابن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنزله، ولكن ضربت فيه فنزله، ولكن ضربت فيه فنزله أو فنزله. قال مسدد، الهامش مسدد في اسم والده وجده أقوال فيها أنه مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد، توفي عام 28 و200 وهو أحد الرواة، انتهى الهامش. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان يعني الأبطح، ورواه مسلم. الهامش وقال عثمان هو عثمان ابن أبي شيبة أحد رواة الحديث، انتهى الهامش. والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب لما نفر من منى، ولكن اختلفوا، فمنهم من قال لم يقصد نزوله وإنما نزله اتفاقا ليكون أسمح لخروجه، ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه السلام نزوله، وهذا هو الأشبه، وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه، كما قال ابن عباس: فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني طواف الوداع، فأراد عليه السلام أن يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع، وقد نفر من منى قريب الزوال، فلم يكن يمكنه أن يجيء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينة، لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم الغفير، فاحتاج أن يبيت قبل مكة، ولم يكن منزل أنسب لمبيته من المحصب الذي كانت قريش قد عاقدت بني كنانة على بني هاشم وبني المطلب فيه، فلم يبرم الله لقريش أمرا، بل كبتهم وردهم خائبين، وأظهر الله دينه ونصر نبيه وأعلى كلمته، وأتم الله الدين القويم وأوضح به الصراط المستقيم، فحج بالناس وبين لهم شرائع الله وشعائره، وقد نفر بعد إكمال المناسك، فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهجع هجعة، وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم، فإذا فرغت أتته، فلما قضت عمرتها ورجعت أذن في المسلمين بالرحيل إلى البيت العتيق، كما روى أبو داود عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج، وأخرجاه في الصحيحين. ثم روى أبو داود عن عائشة قالت: خرجت معه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، النفر الآخر، ونزل المحصب. قال أبو داود: فذكر ابن بشار الهامش، ابن بشار هو محمد بن بشار أحد رواة الحديث، انتهى الهامش. فذكر ابن بشار بعثها إلى التنعيم، قالت: ثم جئت سحرا فأذن في الصحابة بالرحيل، فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة، ورواه البخاري. قلت: والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه، وقرأ في صلاته تلك بسورة والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، السورة بكاملها، الهامش الآية 7 من سورة والطور، انتهى الهامش. وذلك لما رواه البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور، وأخرجه بقية الجماعة إلى الترمذي. فأما ما رواه البخاري الإمام أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، فهو إسناد على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ، ولعل قوله يوم النحر غلط من الراوي أو من الناسخ، وإنما هو يوم النفر، ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري، والله أعلم. والمقصود أنه عليه السلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت سبعا، ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة، فدعا الله عز وجل وألزق جسده بجدار الكعبة، مغادرته صلى الله عليه وسلم مكة، ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كما قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، أخرجاه. وقال ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: دخل من كدى وخرج من كدي. الهامش: كدى بفتح الكاف آخره مد، هو أعلى منه. كدي بضم الكاف آخره مقصور منون، هو أسفل مكة، انتهى الهامش. فائدة عزيزة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا. روى الحافظ أبو عيسى الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو من الحج أو من العمرة يبدأ فيكبر 3 مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والأحاديث في هذا كثيرة. خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع، وهو قريب من الجحفة، يقال له غدير خم، خطبة تبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا، والصواب كان معه في ذلك. ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في اليوم 18 من ذي الحجة عامئذ، وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس. وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه، وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يريدون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه. وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة، ونحن نورد عيونا ما روي في ذلك من أعلامنا، مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك لهم ولا دليل، وبالله المستعان. قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع: حدثني يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن يزيد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله، واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. قال: ويلك، أنزع قبل أن ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البز. قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب، وكانت عند أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد قال: اشتكى الناس عليا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لا أخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به، وقال: إنه لا أخشن في ذات الله أو في سبيل الله. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكذا رواه النسائي وإسناده جيد قوي، رجاله كلهم ثقات. الفصل الخامس: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11. بدء شكواه صلى الله عليه وسلم. أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. احتضاره ووفاته صلى الله عليه وسلم. مبايعة أبي بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. متى توفي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره؟ تجهيزه صلى الله عليه وسلم ودفنه. صفة قبره صلى الله عليه وسلم. ما أصاب المسلمين من المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم. رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. ميراثه صلى الله عليه وسلم. استهلت هذه السنة 11، وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة المنورة بالمدينة النبوية المطهرة، مرجعه من حجة الوداع. وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطبا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها، ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وأخراهم. وقد روى صاحب الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، من الآية الثالثة من سورة المائدة. وروينا من طريق جيد أن عمر ابن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك فيما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال لنا: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح في أوسط أيام التشريق، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، فأمر براحلته القصوى فرحلت، ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم. الهامش: تقدم نص هذه الخطبة المباركة في الفصل الرابع من هذا القسم. انتهى الهامش. وهكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة بمحضر كثير من الصحابة ليريهم فضل ابن عباس وتقدمه وعلمه، حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر، فقال: إنه من حيث تعلمون. ثم سألهم وابن عباس حاضر عن تفسير هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ونحمده ونستغفره. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تعلم. وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من وجوه، وإن كان لا ينافي ما فسر به الصحابة رضي الله عنهم. الهامش ارجع إلى كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير، انتهى الهامش. وقال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الآية 30 من سورة الزمر. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فأفإن مت فهم الخالدون، الآية 34 من سورة الأنبياء. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، الآية 44 بعد 100 من سورة آل عمران. وهذه الآية هي التي تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، سورة النصر. قال عمر بن الخطاب وابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وقال ابن عمر نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم، الخطبة المشهورة كما تقدم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان من العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن 2 مرات. بدء شكواه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، فأقام بالمدينة بقيته والمحرم وصفرا، وبعث أسامة بن زيد، فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، فكان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل، فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. وروى ابن إسحاق عن ابن مسعود عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأساه. قالت ثم قال وما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت قلت والله لكأني بك لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به في بيت ميمونة. الهامش قال في النهاية استعز به المرض واستعز عليه إذا اشتد عليه وغلبه، انتهى الهامش. فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له؟ قالت: فخرج رسول الله بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر عاصب الرأس تخط قدماه، حتى دخل بيتي. قال عبيد الله الهامش، قال عبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة راوي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب، ورواه البيهقي. وروى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله يعني ابن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة. مخضب بفتح بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة، هو آنية كبيرة يغتسلون فيها. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر من صحيحه ومسلم. وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، وقبضه الله، وإن رأسه لبين سحري ونحري. الهامش: سحري ونحري. السحر بفتح السين وسكون الحاء المهملتين، الرئة، والنحر موضع القلادة على الصدر، انتهى الهامش. وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي. قالت: ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، وهو مسند إلى صدري. وروى البخاري عن عائشة قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش: قوله حاقنتي وذاقنتي، حاقنتي هي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق، وذاقنتي هي طرف الحلقوم. وفي رواية أخرى للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، إلى آخره. السحر الرئة، والنحر موضع القلادة من الصدر. وستأتي هذه الرواية في احتضاره ووفاته صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل، انتهى الهامش. وروى البخاري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ورواه مسلم. وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقالت: مرحبا يا ابنتي، فقال: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو شماله، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قامت قلت: أخبريني ما سارك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي قلت لها: أسألك لما لي عليك من الحق لما أخبرتيني؟ قالت أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأول، قال لي: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. وله طرق عن عائشة. وقد روى البخاري عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. الهامش: لددنا بدالين مهملتين، أي جعلنا الدواء في أحد جانبي فمه بغير اختياره، وكان الذي لدوه به العود الهندي والزيت. انتهى الهامش. قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلددوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وقال البخاري وقال يونس عن الزهري قال عروة: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. هكذا ذكره البخاري معلقا، وقد أسنده الحافظ البيهقي. الهامش: أبهري بفتح الهاء شريان، وهو شريان يعرف بالشريان الأبهر، وهو عرق متصل بالقلب تتشعب منه سائر الشرايين، إذا انقطع مات صاحبه. انتهى الهامش. وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذاك، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصي بنا. فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال عبد الله بن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ أهجر استفهموه. فذهب يردون عليه قولهم أهجر استفهموه بإثبات همزة الاستفهام وفتح الهاء، والمراد بهذا الاستفهام أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من باب الهذيان كما يحصل للمريض، لأنه معصوم عن ذلك، فلا تترددوا في تلبية مطلبه. ثم قالوا استفهموه، أي عن هذا الأمر الذي أراده. انتهى الهامش. فذهبوا يردون عليه، فقال في الهامش يردون عليه أي يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها. انتهى الهامش. فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. ورواه البخاري في موضع آخر ومسلم. ثم روى البخاري عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا، قوموا. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. ورواه مسلم بنحوه، وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. وهذا الحديث مما قد توهم به بعض أهل البدع من الشيعة وغيرهم، كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم. وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات. وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة بكشف المراد منه، فإنه قد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال: ادعوا لي أبا بكر وابنه لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمناه متمن. ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين. قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون. انفرد به أحمد من هذا الوجه. انتهى الشريط الثالث عشر، وننتقل إلى الشريط الرابع عشر.